بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم انا اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنورك. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك ورحمتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم وفقنا لمرابيك واجعل عملنا خالصا لك واجعل ثوابنا عظيما أن نكون من المطبقين لقول الصادق عليه السلام: علينا أصول، أو أن نحن نلقي عليكم أصول وعليكم أن تفرعوا. أسأل الله تعالى أن نكون من حملتي أي محمد وآل محمد، من ننشر علم محمد وآل محمد، وأن يكون ذلك خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. قبل البداية نقرأ الفاتحة لأرواح علمائنا وشهدائنا والمخلصين والمخلصين فينا والعالمين. قبل أن نبدأ بالبحث عن الأصول، لا بأس من مقدمات عامة تفيدنا بصيرة في الشروع. المقدمة الأولى الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. نقول طبعا فيما تم تداوله بين كتبة وليس خصوص الأصوليين لكل العلوم وكل الكتب. أما مقدمة العلم فهي تشتمل على ما يوحى عن موضوعه وجزئياته ومحمولاته وجزئياتها. ورسمه أو تعريفه طبعا نعلم الفرق بين الرسم والتعريف، ولو فرضنا أنهم قالوا أن الحدود والتعاريف محال لأننا لا ندرك كلها الأمور، كل ما نتصوره هي رسوم، وكل ما نتصوره هو رسوم، وكل ما نعتقد أنه فصل بالمعنى المنطقي طبعا فهو في الواقع خاصة وليس فصلا، لأننا لا ندرك الماهيات. هذا استطراد طبعا، ولا ندرك أعماق الأمور. وهذه المسألة ذكرها المناطق المسلمون، ثم أخذها عنهم الفلاسفة الألمان بعد ذلك، مؤسس المدرسة المثالية الأوروبية. قال هناك أمران، هناك أسرار لا بأس به، هناك شيء اسمه فينومان وشيء اسمه نومان، يعني ظواهر الأمور والأمور في ذاتها في واقعها في باطنها. الذي يدركه الإنسان هو الظواهر، أما البواطن فلا يدركها. ولذلك كان يقول لا تدخل العقل فيما لا يطيق. العقل يمكن أن يدرك الظواهر، أما الأمور بذاتها بعماقها فلا يمكن إدراكها. طبعا هذا الكلام الذي من كلمات القرن الثامن عشر هو صدى لكلام المناطق المسلمين عندما قالوا أن الحدود، إذا تذكروا المنطق، ليس هناك حدود لأننا لا ندرك الماهيات بأعماقها، كل ما ندركه هو الظواهر، فهي رسوم يعني خاصة. الفصول هي خواص وليست فصولا. فالإنسان حيوان ناطق، درسنا أن كلمة حيوان هي جنس، يعني الإنسان نوع، الحيوان جنس وناطق فصل. لكن في أعماق البحث وأعماق الأمور لو تأملنا لوجدنا أن حتى كلمة ناطق فهي خاصة، فهي عرب، لكنه عرب خاص وليس عربا عاما، وليس عفوا ماهية. بعبارة أخرى، كلمة ناطق ليست جزء الماهية، بل كلمة ناطق خاصة، هي عرض وليس جزء الماهية. هذا إذا تأملنا في أعماق الأمور. هكذا هذا ما قالوه في الماهيات، في تعريف الأمور الحقيقية، تعريف الإنسان، الحيوان، الحصان والمجرة. لذلك اشتهر عندهم مقولة أن ما لدينا ليست حدودا بل رسوما، لأن الحد تعريف بالماهية والرسم تعريف بالعرض. ونقول أن هذه المسألة في تعريف الماهيات في الحقيقيات في الأمور في الحقائق، أما في الاعتباريات فيمكن أن أدركها تماما، لأني أنا الذي اصطنعتها، لأني أنا الذي وضعتها، فيمكن إدراك الفصل والخاصة والتمييز بينهما. ولهذا ذكرنا قلنا في مقدمات العلم تشتمل على الموضوع والجزئيات المحمول الذاتي ورسمه وتعريفه وحدوده، لأن المسألة بيدنا ولسنا لا ليست وليس مسألة مثل الحقائق لا ندركها. إذن نعود إلى مقدمة العلم، تبحث عن موضوعه وجزئيات الموضوع ومحمولات الموضوع وجزئياتها ورسمها وتعريفها وحدودها ورسمه وتعريفه رسم العلم وتعريفه وحدوده. والغرض منه، الغاية من تأسيسه، لماذا أسس هذا العلم؟ ثم كل ما يفيد، تشتمل على كل ما يفيد بصيرة في الشروع فيه ودرسه. هذه مقدمة العلم. أما مقدمة الكتاب فهي، خلينا نقول مقدمة الكتاب لعله أولى من مقدمة بالفتح لا بالكسر، فهي تشتمل على كل ما يفيد بصيرة في الشروع فيه في الكتاب مطلق. فتشتمل على موضوع بيان موضوع الكتاب غير ذلك، وتشتمل على الدوافع. مثلا واحد يقول طلب مني فلان، طلب مني بعض الأحبة، طلب مني السلطان فلان أن أكتب له كذا، أدام الله عمر بحمره مثلا، وهل مجرد كل ما يفيد بصيرة في الشروع في الكتاب، ولو بما اتكل فيه على كتب أخرى، اتكلت على الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والمثل، كل ما يفيد بصيرة فهو مما تشتمل عليه مقدمة الكتاب.
ليش جعلت هاتين المقدمتين مدخل
لعلم الأصول؟ يعني هذه مقدمة عامة تنفعنا، وين؟ أننا عندما سنبحث في عندنا مقدمة علم، فمقدمة علم تفيد بصيرة في الشروع. لماذا أنا الآن هيأت عدة مقدمات قبل أن نبدأ بإبحاث الأصول؟ حتى يكون الأمر واضحا في بصيرة في الشروع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية مسائل العلم. شو هي؟ يعني مسائل هي قضايا حملية أو شرطية، موضوعها جزئي لموضوع العلم إذا كانت حملية، يعني حملية موضوع ومحمول ونسبة، فموضوعها أحد جزئيات موضوع العلم إن كان له موضوع. يعني هذه مسألة، أن العلوم هل تحتاج إلى موضوع أو لا؟ أو لا تحتاج أصلا؟ اشتهر بينهم أنه لا بد لكل علم من موضوع. فأنا أتكلم على المشهور وذلك بين هلالين إن كان هناك موضوع. فموضوع المسألة أحد جزئيات موضوع العلم. وتخدم بنتيجتها يعني هذه المسألة تخدم بنتيجتها الغرض الذي لأجله أنشئ هذا العلم. طبعا كونوا على ذكر من هذا، كونوا على ذكر من هذا. مسألة هنا عبارة ضيقة. هذه المسائل تخدم الغرض الذي من أجلها من أجله أنشئ العلم وأسس العلم. هذه المسألة ستأتينا في التبويب كثيرا، تنفعنا كثيرا. فكونوا على ذكر منها. استطراد كذا يعني الفرق بين الذكر والذكر. الذكر هو التذكر، الذكر هو بيانه. لذلك قلنا كونوا على ذكر منها، كونوا على تذكر منها. فإنها بإذن الله ستنفعنا كثيرا في أبحاثنا الآتية إن شاء الله. ومنها قواعد العلم. يعني إن مسائل العلم ما هي؟ قضايا حملية وشرطية تنفعنا في الغرض. فقواعد العلم ما هي؟ يعني كيف نميز المسألة من القاعدة؟ شو الفرق بينهم؟ أيضا القواعد هي قضايا حملية، قضايا حملية أو شرطية. تنفع نتيجتها في الغرض الذي أسس لأجله هذا العلم. نتيجتها في الغرض الذي لأجله أسس هذا العلم. طيب ما الفرق بينهما؟ المسألة قضية تنفع في الغرض. القاعدة أيضا قضية تنفع في الغرض. شو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن نفس القضية قبل إثباتها تسمى مسألة، وبعد إثباتها تسمى قاعدة. فصارت المسألة يعني التمييز بينهما بالحاض الإثباتي
وعدم.
نكمل غدا إن شاء الله، لكن قبل الإكمال أريد أن أبين مسألة تهوت فيها في قبل درسين، وهي التالية. قلت لكم أنا أرجعكم في مسألة عائشة وأبو هريرة إلى الكتابين، لا أريد أن أغوص فيهما. أما أبو هريرة فأرجعتكم إلى كتاب شيخ المضيرة أبو هريرة للشيخ محمود أبو هريرة، وهو من كبار علماء الحديث. نعم بالفقه الصحيح. لا مسألة بالفقه أنا صحيح رعاً بالي، ولكن أقولها الآن ثم نعلم كان طالما بلشنا فيها. وعائشة أحيلكم على كتاب طه حسين وهو من المفكرين من أبناء العامة. عائشة الفتنة الكبرى للكاتب والمؤلف المصري وهو من أبناء العامة طه حسين. والحمد لله رب العالمين.